أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وليس لأحد أن يقول إن الوجود الذهني للشيء، هنا وصلنا بلي ها؟ وليس لأحد أن يقول إن الوجود الذهني للشيء عند الفلاسفة بمنزلة ثبوت المعدومات عند المعتزلة في تصحيح الأحكام الثابتة للأشياء المعدومة، فليكن هذا المقام من جملتها. إذا يتذكر الإخوة في هذا الوجه الثالث الذي ذكر، قلنا بأن خلاصة هذا الدليل الثالث هو أن هذا المعاد لا دليل على أنه هو المعاد، بل لعله هو المستأنف. الإخوة الذين حضروا قبل التعطيلات يتذكرون نحن أن هذا الدليل قربناه ببيان غير البيان المتعارف الموجود في النهاية وغير النهاية. لو جازت إعادة المعدوم بعينه لجاز إيجاد ما يماثله، ليس هذا كان. قلنا بأنه هذا الذي أعيد بأي دليل تقولون هو المعاد، فلعله فرد ماذا؟ فرد مستأنف. هذا هو البيان كان لهذا الوجه الثالث. في مقام دفع هذا الدليل، القائلون بجواز إعادة المعدوم بعينه قالوا: لا، هناك نثبت لكم أن هذا هو المعاد وليس هذا هو المستأنف. بأي بيان؟ قالوا: ببيان أن هذا كان مسبوقا بعدم مسبوقا بوجود، بخلاف المستأنف فإنه مسبوق بعدم ليس مسبوقا ماذا؟ ليس مسبوقا بوجود. لذا إذا يتذكر الإخوة في آخر صفحة 359 قال: لأننا نقول هذا الامتياز هو الذي يوجب وضعه رفعه. لا يقال هذا الإشكال كان من الذين قائلين بجواز إعادة المعدوم بعينه، قال: لا يقال الامتياز بينهما، يعني بين المعاد وبين المستأنف، ليس مرفوعا بالكلية لاتصاف أحدهما بكونه كان حاصلا قبل دون ماذا؟ دون الآخر. ما أدري واضح هذا التسلسل البحث. في مقام الجواب عن لا يقال، قال: لأننا نقول، قال: أن الشيء عندما عدم، يعني الشيء كان موجودا في يوم السبت وعدم في يوم الأحد ووجد في يوم الاثنين، هذا الذي وجد في يوم الاثنين يبقى له ارتباط بالذي وجد في يوم السبت أو لا يبقى له ارتباط؟ ها؟ الجواب ذكرنا، قلنا أن الارتباط إنما يتم لو كان هناك اتصال، أما مع الانفصال وتخلل العدم هذا موجود جديد لا علاقة له بالذي كان قبل ذلك، إلا على نظرية ماذا؟ ها؟ إلا على نظرية المعتزلة القائلون بالثابتات الأزلية، فإنه يقال أن للمعدوم نحوا من الثبوت. بناء على هذا يمكن أن يقال بأن هذا الشيء المتأخر والموجود يوم الاثنين له نحو من الارتباط بذلك الموجود الذي كان له وجود ماذا؟ يوم السبت، لأن العدم له نحو ماذا؟ له نحو من الثبوت، فيبقي الارتباط والاتصال بين الوجود يوم السبت وبين الوجود يوم الاثنين. ولكنه المبنى صحيح أو المبنى باطل؟ ذكرنا مرارا أن الثابتات الأزلية كما يقولها المعتزلة مبنى باطل. فلذا عبارته حتى تترابط الأبحاث في ذهن الإخوة، وإلا اللي يستمع إلى الكاسيت الأبحاث مترابطة في ذهنه. تعالوا معي إلى أوائل أو أواخر آخر سطر من صفحة 359، آخر سطر. قال: إن كان من جهة الذات حال العدم وكونها رابطة، يعني الذات في حال العدم وكونها رابطة بين الوجودين السابق واللاحق، يعني السابق في يوم السبت واللاحق في يوم الاثنين، فالمعدوم لا ذات له، هذا الذي هو عدم في يوم الأحد بعد هذا الذي في يوم الاثنين لا ارتباط له بالذي كان في يوم ماذا؟ في يوم السبت. وإن كان لأنه كان موجودا أولا دون المستأنف فهذا عين النسبة التي يقع النظر في إمكانها، في إمكان النسبة، هل يمكن أن توجد نسبة بين الموجود يوم الاثنين والموجود يوم السبت مع تخلل العدم بينهما، أو النسبة انقطعت؟ يقول هذا الكلام أول الكلام أنه لا نسبة بينهما، التي يقع النظر في إمكانها وكونها منشأ وكونها منشأ الامتياز بينهما، بين المستأنف وبين المعاد، وهما أي المستأنف والمعاد متساويان في استحقاق ذلك، يعني كما أن هذا مسبوق بعدم أيضا ذاك مسبوق بعدم. والكلام في أنه مع فقد الاستمرار، لأن المفروض أنه تخلل العدم بين هذا الوجود في يوم السبت والوجود في يوم الاثنين، والكلام في أنه مع فقد الاستمرار الموقع، هذا الموقع قلنا وصف ماذا؟ وصف للفقد. مع فقد الاستمرار الموقع للاثنينية الصرفة، كيف يتصور اختصاص أحدهما بالارتباط إلى الموجود ماذا؟ إلى الموجود السابق. واضح إلى هنا؟ إلا على مبنى ماذا؟ إلا على مبنى المعتزلة القائلون أن العدم له نحو ماذا؟ نحو من الثبوت، ولكن المبنى باطلون. سؤال، يقول: جيد، على مبنى المعتزلة لا يمكنكم أن تصوروا لنا أن العدم له نحو من الثبوت، وعلى مبنى الحكماء القائلين بالوجود الذهني ويمكن تصوير هذا الثبوت لهذا العدم، ما المحذور فيه؟ أنتم قلتم لنا في مباحث الوجود الذهني واحدا من أدلة إثبات الوجود الذهني أنه يعطي الأحكام للمعدومات، فإذا المعدوم لم يكن له نحو من الثبوت كيف يعطي له ماذا؟ حكما من الأحكام. إذن افترضوا أن مبنى المعتزلة باطل وأن الأعدام لا ثبوت لها كما يقول المعتزلة، ولكن على مبنى الحكماء القائلين بالوجود الذهني فهذا العدم الموجود في الذهن له نحو من الثبوت، ولو ثبوتا ذهنيا يكون هو الرابط بين الوجود السابق وبين الوجود ماذا؟ وبين الوجود اللاحق، وبهذا يمتاز الوجود المعاد عن الوجود ماذا؟ عن الوجود المستأنف. ما أدري واضح الإشكال؟ قال: وليس لأحد أن يقول. هسه الآن المستشكل القائل بجواز إعادة المعدوم يقول: صحيح مبنى المعتزلة باطل، ولكن مبنى الحكماء أنتم تقبلون به. وليس لأحد أن يقول إن الوجود الذهني للشيء عند الفلاسفة بمنزلة ثبوت المعدومات عند ماذا؟ عند المعتزلة في تصحيح الأحكام الثابتة للأشياء ماذا؟ للأشياء المعدومة. فليكن هذا المقام من جملتها، فالذات هذا الموجود الذي كان في يوم السبت موجودا وعدم في يوم ماذا؟ ها؟ وعدم في يوم الأحد ثم وجد في يوم الاثنين، خب هذا معاد أو مستأنف؟ ها؟ ملا صدر قال أنه لا دليل على أنه هذا معاد، بل لعله هو ماذا؟ مستأنف. القائل بجواز إعادة المعدوم قال: لا، هذا هو المعاد وليس هو المستأنف، قال كيف تميزون؟ قال لأن المستأنف هو الذي لم يكن مسبوقا بوجود قبله عدم، وهذا مسبوق بوجود قبله عدم. ما أدري واضح؟ أجاب صدر المتألهين، قال أنه عندما يأتي العدم يقطع الارتباط ماذا؟ بين الوجود في يوم السبت وبين الوجود يوم الاثنين. ها؟ يقول له مرة أخرى، يقول لا، الرابط غير منقطع، لأنه هذا الشيء له نحو من الثبوت في حال العدم، وإن لم يكن هو الثابتات الأزلية ولكنه في عالم الذهن. فليكن هذا المقام من جملتها، فالذات وإن عدمت في الخارج لكن يستحفظ وحدتها، هذه الذات التي عدمت في الخارج لكن يستحفظ وحدتها الشخصية بحسب الوجود الذهني، ولكن في بعض المدارك المرتفعة عن التغير. هنا أكو فتحاشية رقم واحد. هنا في الكتاب اكو حاشية رقم واحد، ها بس اثنين، اذا موقع هذه حاشية رقم واحد خلوها عن التغير. هنا هذه حاشية، هذا موضعها هنا شنو رقم واحد؟ احسن الجزء، وهو صحيح، وهو صحيح، بلي بلي وهو صحيح. قال لكن يستحفظ وحدتها الشخصية بحسب الوجود الذهني في بعض المدارك المرتفعة عن التغير. هسه لماذا في بعض المدارك المرتفعة عن التغير؟ المدارك على نحوين، بعض المدارك متغيرة كمدارك ومداركك، وهذه لا يمكن أن يستحفظ بها الوحدة الشخصية لأنه أيضا هذه متغيرة، وعندنا مدارك ماذا؟ ها؟ ثابتة لا تتغير، من قبيل ما ذكره في الحاشية سيد الطباطبائي، قال كعلم الله سبحانه أو اللوح المحفوظ، وليتحفظ بتلك الشخصية، وليتحفظ بتلك الشخصية، يعني الشخصية تتحفظ ماذا؟ بتلك المدارك العالية. قيدها المرتفع عن التغير باعتبار أنه إذا كانت المدارك متغيرة إذا لا يمكن أن يتحفظ بها ماذا؟ على الوحدة الشخصية، لأن المدارك متغيرة. ما أدري واضح النقطة؟ هذا هو الجواب الذي ذكره هؤلاء، وبه أرادوا أن يثبتوا أن هذا الذي وجد يوم الاثنين ليس هو فرد مستأنف، بل هو ماذا؟ بل هو المعاد. بماذا تميز؟ قال بأنه وحفته له ارتباط بذلك الوجود في يوم السبت. هنا قاعدة يشير إليها وهي مهمة لا بد أن يلتفت إليها الإخوة، لأننا نقول هذه بيان لقاعدة، هاي القاعدة مفادها هذه، وهو أنه يقول بأنه أساسا نحن عندما نقول بأنه الشيء محفوظ في الذهن مو مرادنا وجوده محفوظ، وإنما مرادنا ماذا؟ ماهيته محفوظة، ووحدة الشخصية مرتبطة بالماهية لو مرتبطة بالوجود. هذا الذي هو ثابت في الذهن ولا يتغير هو ماذا؟ هي الماهيات، قبل الوجود، بعد الوجود، مع الوجود، الماهية ماذا؟ واحدة بحسب وجودها الخارجي، بحسب وجودها الذهني، الماهية ماذا؟ ها؟ واحدة. ولكن مع تغير الأوعية ومع تغير الظروف ومع تغير المراتب أيضا الوجود محفوظ أو ليس بمحفوظ. ها؟ الوجود ليس بمحفوظ، ولذا مرارا قلنا بأن الوجود الخارجي لا يمكن أن يأتي إلى الذهن، ولا الوجود الذهني يذهب إلى ماذا؟ إلى الخارج. لماذا؟ لأن الوجود في الخارج وعاؤه الخارج، ولا وإذا تبدل وعاؤه فهو هو أو غيره، فهو غيره، والوجود في الذهن وعاؤه في الذهن، فإذا وجد في الخارج فهو هو هو أو أنه تبدل، تبدل. وأنتم خلطتم بين أحكام الماهية وأحكام ماذا؟ وأحكام الوجود. وحدة الشخصية إنما يكون من خلال ماذا؟ وحدة الوجود، وما هو ثابت في الذهن هو وحدة الوجود ووحدة الماهية. ها؟ ووحدة الماهية، وقد خلطتم بين أحكام الماهية وأحكام ماذا؟ وأحكام الوجود. واضح صار؟ هذه قاعدة مهمة. قال: وليس لأحد أن يقول لأننا نقول. ماذا تقول؟ قد مر منا أن انحفاظ نحو الوجود والوحدة الشخصية مع تبدل غير متصور مع تبدل الظروف والأوعية. إذا تبدلت الظروف والأوعية الشخصية ونحو الوجود يحفظ أو لا يحفظ؟ ها؟ لا يحفظ. ونحن نريد وحدة الشخصية في الواقع الخارجي، كيف تريد أن تحفظ وحدة الشخصية بحسب الوجود ماذا؟ بحسب الوجود الذهني. قد مر منا أن انحفاظ نحو الوجود والوحدة الشخصية غير متصور مع تبدل الظروف والأوعية، إنما ذلك يعني ماذا؟ الوحدة مع تبدل الأوعية والظروف، إنما ذلك شأن ماهيات كلية. يعني أن الماهية الكلية تكون محفوظة في الذهن مع تبدل ماذا؟ مع تبدل وجوداتها، لا الوحدة الشخصية لا الهوية الشخصية. إنما ذلك شأن ماهيات كلية يكون أنحاء الوجودات وأطوار التشخصات من لواحقها الخارجة عن معناها وحقيقتها. فإن أطوار أنحاء الوجود أطوار التشخصات هذه من لواحق الماهية الخارجة عن معنى الماهية وعن حقيقة ماذا؟ الماهية. فالموجود في الذهن هوية مكتنفة بالمشخصات الذهنية، واتحاد هذه الماهية مع الموجود الخارجي ليس اتحاد في نحو الوجود، لا، وإنما اتحاد ماذا؟ في الماهية فقط. واتحادها مع الموجود الخارجي ليس في نحو وجود الشيء الخارجي وتشخصه، لا، ليس في ذلك، وإنما ماذا؟ بل ما هو لعد معنى قولهم أن الماهية محفوظة؟ بل معنى ذلك، معنى قولهم أن الماهية محفوظة في الذهن وفي الخارج، يعني الإنسان إنسان سواء كان في الخارج أو كان أين؟ في الذهن. بل معنى ذلك أن الماهية، هذه بعد تجريدها زائدة، بل معنى ذلك أن الماهية المقرون بالتشخص ولوازم التشخص، أن الماهية إذا جردت عنها أي عن لوازمها أي عن هذه الأمور المقرونة بها، إذا جردت عنها، لذا قلنا بعد تجريدها تكون زائدة، إذا جردت عنها يكون عين ما يقترن بشخص آخر ماذا؟ من تلك الماهية. وهذا تقدم بحثه مرارا. هذا هو الدليل الثالث لإبطال استحالة أو لبيان استحالة إعادة المعدوم بعينه. الدليل الرابع، وهو دليل قيم ومفيد جدا ولطيف أيضا، التفتوا لي جيد. يقول: أنتم تتصورون عندما تضعون يدكم على زيد وتقولون أنه يعاد بعينه، هذا الزيد عندما يعاد، يعاد بمفرده أو يعاد بكل ما له من العلل الفاعلية والقابلية والمادية والصورية، أي منهما؟ أنتم تتصورون بأن العلاقة بين العلة وبين المعلول، بين الموجد وبين المنوجد، فعلاقة ماذا؟ علاقة اعتبارية، يمكن أن نقطعه ونأخذ هذا ونعيده في نجيله في مكان آخر. ولكن على ما هو التحقيق أن المعلول هو المرتبة النازلة من وجود ماذا؟ من وجود العلة، أن المعلول له ربط وجودي ماذا؟ بعلته، وبعبارة عرفانية هو شأن من شؤون علته. فلو أريد أن يعاد بعينه لكل ما يكتنفه لا بد أن يعاد، مو فقط هو يعاد، صحيح ولا مو صحيح؟
يعني مو فقط هو يعاد، بل علته الفاعلة لابد ماذا؟ أن تعاد. علته القابلة لابد أن تعاد. الصورية لابد أن تعاد. المادية لابد، كلها لابد أن تعاد. ننقل الكلام إلى علته لكي يعاد، هو أيضا بمفرده يعاد أو لابد، وهكذا ننتهي إلى أن نصل إلى ماذا؟ ها؟ إلى المبدأ سبحانه وتعالى. إذن لكي يعاد شيء لابد أن يعاد ماذا؟ كل هذا النظام مرة أخرى يوجد. لذا عبارته بالأخير يقول: والفطرة الصحيحة غير متوقفة في تكذيب هذا الوهم. ما تحتاج أنت، لأنه هذا معناه أنه لكي يوجد حتى المبدأ سبحانه وتعالى لابد أن يعدم ثم ماذا؟ ها؟ ثم يوجد. هذا أولا ذهنكم يمكن. وثانيا يلزم لكي يعاد شيء واحد أن تعاد أمور لا متناهية، لأن المفروض أن هذه السلسلة طولا صعودا ونزولا متناهية أو لا متناهية. لا متناهية، يلزم أن تعاد جميعها. وثالثا الملازمة واضحة، لأن نبين بيان ماذا؟ بطلان اللازم. وثالثا أن ذاك الذي أعيد هناك بعد ذيك آخرة لو دنيا أخرى، ها؟ دنيا مجددة، بل هو نفس النظام ولكن أعيده. وهذا ما سيأتي إن شاء الله، أو تقدم منا على أقل بحثه التفصيلي في المعاد، بأن الآخرة الدنيا مكررة أو نشأة ثانية. ها؟ لو كانت الآخرة الدنيا مكررة كنا نقول أنه ماذا؟ لجازت إعادة المعدوم. ولكن المفروض أن الآخرة ليست هي الدنيا مكررة، وإنما ذهاب إلى نشأة ماذا؟ إلى نشأة ثانية. الرابع أن إعادة كل ذات شخصية إنما يتصور لو أعيد، لو أعيد شيء من أجزاء علتها التامة المقتضية لها، هذه من حيث العلة الفاعلية، واستعداد المادة لها بخصوصه، هذا بحسب العلة لماذا؟ القابلية، يعني العلة الصورية والعلة المادية وغير ذلك من متممات العلة ومصححات المعلول، يعني ما يرتبط بالعلة الفاعلية وما يرتبط بالعلة القابلية. ثم وننقل الكلام، وهكذا ننقل الكلام إلى علة علتها، وهكذا وننقل الكلام إلى آخر أجزاء علتها، واستعداد مادتها، وهكذا إلى المبادئ القصوى والعلل ماذا؟ والعلل العليا. بعبارة أخرى لكي يعاد شيء واحد لابد أن يعاد ماذا؟ كل هذا النظام. وسينكشف لك إن شاء الله تعالى بطلان اللازم، فالملزوم ماذا؟ باطل مثله. بينا بطلان اللازم وما يلزم منه. بيان الملازمة معلول بأدنى التفات من العقل. كيف لا يكون واضحا الملازمة ولو لم يكن الاستعداد والعلة، يعني الفاعل والقابل، ولو لم يكن الاستعداد والعلة هما بعينهما لم يكن المعاد المفروض إعاديا، بل كان ماذا؟ بل كان مستأنفا. ولكن أنت من باب الاشتباه تتصوره ماذا؟ لأنه يشابهه يمازله، تتصور ماذا؟ بعينه، ولكن ليس بعينه، وإنما هو مثله، ولا خلاف أنه يجوز إعادة المثل. كيف ولو لم يكن الاستعداد والعلة هما بعينهما لم يكن المعاد المفروض إعاديا، بل إنما يكون استئنافيا مماثلا للابتدائي ماذا؟ السابق، ويتوهم أنه ماذا؟ إعادي. فإذا إنما يمكن إعادة الهوية الوجودية لأن الرابطة بينها وبين العلة رابطة ماذا؟ رابطة وجودية. إنما يمكن إعادة الهوية الوجودية لو عادت الاستعدادات بجملتها والأدوار الفلكية والأوضاع الكوكبية برمتها وجملة ما سبقت في النظام الكلي بجميع لوازمها وتوابعها حتى في كونها ماذا؟ ابتدائية. التفتوا، النظر مو أنه يلزم أن يكون المعاد مبتدأ، ذاك إشكال آخر. يقول حتى هذا المعاد لا بد يكون، فلذا يلزم إشكال من كما قلنا، وهو أن هذا الذي في الآخرة هي الدنيا ماذا؟ دنيا مجددة وليست هي آخرة. والفطرة الصحيحة غير متوقفة في تكذيب ماذا؟ في تكذيب هذا الوهم. هسه الآن إهانة. قبل أن ندخل في هذا البحث الجديد أو العنوان الجديد، في الواقع اليهودون يكتبون رسالة عن إعادة المعدوم بعينه. أنا أنظم أسلسل لهم البحث، إذا فد يوم صار بناء الإخوة يكتبون فد رسالة، تنظيم البحث يكون بهذه الطريقة. البحث لم ينظم في كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وإنما يمكن تنظيمه بهذه الطريقة، وهي رسالة قيمة أيضا في هذا المجال. المقام الأول من الباحث هو أنه تحرير محل النزاع، لأن هناك بحثا بينهم في أن المعاد هل هو يشمل المادي والمجرد أو يختص بالمادي، وإذا كان مختصا بالمادي فهل يشمل الجواهر والأعراض أو يختص ماذا؟ بالجواهر. وإذا كان يشمل الأعراض فهل يشمل الأعراض القارة وغير القارة أو يختص ماذا؟ بالقارة. وقعا واحد يستعرض مجموعة الكلمات الموجودة في المقام، وهو أن هؤلاء الذين يقولون بجواز إعادة المعدوم بعينه يقولون بأنه جواز الإعادة في المجرد والمادي أو خصوص المادي، وإذا كان في خصوص المادي الجواهر والأعراض مطلقا أو خصوص الجواهر، وإذا كان يشمل الأعراض الأعراض مطلقا أو خصوص ماذا؟ القارة منها ونحو ذلك. ولذا بعد ذلك ستجدون أن صدر المتألهين في آخر صفحة 362 يقول ثم إن أربعة أسطر باقية من صفحة 362 في الآخر، ثم إن هؤلاء القوم بعد اتفاقهم في إعادة الجواهر اختلفوا ماذا؟ في الأعراض، فقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا وقال بعضهم ماذا؟ كذا. إذن المقام الأول من البحث هو ماذا؟ تحرير محل النزاع في جواز إعادة المعدوم بعينه. المقام الثاني من البحث، من هم القائلون بجواز الإعادة ومن هم القائلون بعدم جواز الإعادة؟ ومن الواضح عندكم بأن القائل بجواز الإعادة عموم المتكلمين، والقائل بعدم جواز الإعادة من هم؟ عموم الحكماء. وهنا واقعا فد بحث مهم، وهو أنه بماذا نميز المتكلم ماذا عن الحكيم؟ يعني نحن عندما نقول هؤلاء من المتكلمين وهؤلاء ماذا من الفلاسفة، ما هو ميزان التمييز؟ بأي ميزان نجعل هذا الإنسان حكيما ونجعل هذا الإنسان ماذا؟ متكلم. ما هو الميزان؟ الجواب الميزان هو المنهج المتبع في تحقيق المسائل. إن كان المنهج المتبع في تحقيق المسائل منهج برهاني فهو ماذا؟ فهو حكيم. أما إذا كان المنهج المتبع هو منهج ما هو جدلي فهو ما هو؟ فهو متكلم. لذا أنا أتصور للتمييز، هذا من باب المثال، هذا بين قوسين، للتمييز بين الأصولي والأخباري أو الأصولي والمحدث، ما هو الميزان؟ كيف نقول هذا أصولي وهذا محدث؟ بأي ميزان نقول؟ مو في النتائج التي ينتهي إليها، لا أبدا، لعله في جملة من الأحيان النتائج واحدة أو متشابهة، وإنما الميزان هو المنهج المتبع، هل يتبع هذا المنهج الأصولي أو لا يتبع ماذا؟ أو لا يتبع المنهج الأصولي. هذه نقطة مثل التمييز. إذن لكي نميز بين حكيم ومتكلم، بين عارف وحكيم، بين محدث ومتكلم ونحو ذلك، الميزان الأول للتمييز هو ماذا؟ ها؟ المنهج. إخواني المنهج ثم المنهج ثم المنهج، هذا فد ميزان. ميزان آخر أكو للتمييز وهو النتائج، هم ميزان جيد. شلون أميز هذا الإنسان إمامي لو مو إمامي؟ بأي طريق أميزه؟ يوجد طريقان. الطريق العام موجود العرفي، وهو أنه هذا يقدح في فلان وفلان وفلان أو لا يقدح، فإن كان يقدح فهو إمامي، وإن كان لا يقدح فهو ماذا؟ فهو غير إمام. ولكن هذا الطريق مبتلى بعدة عقبات، منها التقية ومنها 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 ومنها. ولكن هناك ميزان قبل هذا الميزان، وهو ماذا؟ وهو النتائج العلمية التي ينتهي إليها. أنا عندما أدخل إلى بحثي الكلامي أجد أنه يرى في التوحيد أن الصفات عين الذات، أنه في فعل الإنسان يرى أنه أمر بين الأمرين، في عشرات المسائل، وأطبقها على مباني مدرسة أهل البيت تجد أنها 90% تنسجم ماذا؟ مع مدرسة أهل البيت. فأستطيع أن أقول هذا إمامي أو ليس ماذا؟ أو ليس بإمام. في الفقه أيضا كذلك، تريد أن تعرف أن هذا الفقيه إمامي لو مو إمامي واقعا، شون تعرف؟ شوف يستند القياس، يعمل بالقياس أو ما يعمل بالقياس. إذن البحث الثاني هو أنه من هم القائلون بجواز الإعادة ومن هم القائلون بعدم جواز الإعادة. البحث الثالث هو سبب طرح هذا البحث، لماذا طرح هذا البحث؟ أنتم تجدون أن الفلاسفة طرحوا هذا البحث في الأمور العامة، ولكن المتكلمين طرحه في مسألة المعاد، وهذا يكشف عن أن نكتة وسبب بحث هذه المسألة مختلفة. فإن المتكلمين كانوا بصدد مسألة المعاد فطرحوها هناك، وتصوروا أنه لو لم يقولوا بجواز إعادة المعدوم بعينه لما أمكن تصحيح ماذا؟ الحشر الجسماني. أما المتكلمون، أما الفلاسفة فليس الأمر كذا، طرحوه في الأمور العامة، وهو أنه في مسألة أنه البحث عن العدم كيف يدخل إلى الأبحاث ماذا؟ إلى الأبحاث الوجودية. فسبب طرح هذا البحث مختلف عند الفلاسفة عنه عند المتكلمين. البحث الرابع هو أدلة الطرفين. بل إيه؟ ياهو ممكن، بل هم ممكن، ما بي مشكلة، هم يكون بحث أول ذا أو يكون بل يعني قبل تحرير محل النزاع ممكن. بل البحث الرابع أدلة الطرفين واقعا، وهو أبحاث مفصلة الآن كانت غير منظمة، هنا شفتوا بأنه صدى المتألهين وبعد ذلك ستأتي الإشارة، تجده بأنه أولا استدل بنظرية العرفاء، ثانيا أقام أدلة الفلاسفة، قال مشهور من الحكماء هكذا يقول، وفي المقابل لم توجد ماذا؟ في الضمن أدلة الآخرين. فالرسالة قيمة، في رسالة في إعادة المعدوم بعينه. ترتيب البحث لابد أن يكون بهذه الطريقة، لا بهذه الطريقة ماذا؟ المضطربة والمشوشة التي نجدها في مثل هذه الكتابات. فستعالوا معنا إلى إهانة ياهو بعد أنت تنتخف النتيجة، بعد إما ترجح هذه وإما ترجح لا، شلون ما التفت؟ يعني هاي بعد النتيجة، هذه بعد الخاتمة، بعد حصيلة البحث، آخر البحث. جي. إهانة. القائلون بجواز إعادة المعدومات جمهور أهل الكلام. هسه عندما يقول جمهور أهل الكلام
واقعا مو بالضرورة يريد أن يشير إلى طبقة معينة. هنا أنا أكفت محاولة شديدة من بعض الأعلام منهم شيخ الأستاذ شيخ جوادي يقول هذا التمييز بين المتكلم والفيلسوف إنما هي بين العامة، وإلا في مدرسة أهل البيت المتكلم فيهم هو الحكيم والحكيم فيهم ماذا؟ هو المتكلم. هذا الكلام على إطلاقه لا يمكن قبوله. نعم عندنا متكلمون هم حكماء وحكماء هم متكلمون في مدرسة أهل البيت، ولكن ليس الأمر كذلك أنه كل المتكلمين عندنا هم ماذا؟ هم حكماء. لا ليس الأمر كذلك. من المتكلم يوجد عندنا في مدرسة أهل البيت من هم من أهل الكلام ويرفضون ماذا؟ لأن التمييز إنما هو تمييز منهجي، والتمييز المنهجي بعد لا يفرق بين أن يكون مذهبه مدرسة أهل البيت أو غير مدرسة ماذا؟ أهل البيت. على أي الأحوال، القائلون بجواز إعادة المعدومات جمهور أهل الكلام المخالفين لكافة الحكماء في ذلك، ظنا منهم أن القول بجواز الإعادة في الأشياء بعد بطلان الأشياء يصحح الحشر الجسماني الناطق بوقوعه، بوقوع الحشر الجسماني ألسنة الشرائع والكتب الإلهية النازلة على أهل السفارة وأصحاب الزلفى صلوات الله عليهم أجمعين. خب جيد، ولكن يقول هؤلاء فاتهم أن الوصول إلى حقائق المعارف الإلهية في التوحيد في المعاد في النبوة في الإمامة وغيرها لهما له طريقان على سبيل مانعة الخلو لا مانعة الجمع، وهؤلاء ليس لهم أحد هذين الطريقين. ما هما الطريقان يشير إليهم؟ يقول ولم يعلموا أن أسرار الشريعة الإلهية فيما يتعلق بالمعارف الإلهية الأصلية توحيد معاد ونحو ذلك، ولم يعلموا أن أسرار الشريعة الإلهية لا يمكن أن تستفاد من الأبحاث الكلامية والآراء الجدلية. هذا الذي قلنا من أنه فرق الحكيم عن الفيلسوف أو عن المتكلم، فرق الحكيم عن المتكلم هو في المنهج. إذا كان المنهج برهانيا فهو حكيم، وإذا كان جدليا فهو ماذا؟ فهو متكلم. ولم يعلموا أن أسرار الشريعة الإلهية لا يمكن أن تستفاد من الأبحاث الكلامية والآراء الجدلية، بل الطريق إلى معرفة الأسرار منحصر ماذا؟ في سبيلين. طبعا هذه الأسرار يشير إليها في وسط الصفحة 362. تعالوا معي، قال فمن أراد، تقريبا وسط الصفحة، فمن أراد، وجدتها العبارة، فمن أراد أن يصل إلى معرفة الله وصفاته وأفعاله ومعرفة إرسال رسله وإنزال كتبه وكيفية النشأ الآخرة وأحوال الإنسان بعد الموت وسائر أسرار المبدأ والمعاد بعلم الكلام وطريق المناظرة فقد استسمن ذا ورمين. هذا من قبيل أنك تريد أن تفهم الأمور الطبيعية التي طريقها التجربة، تريد أن تفهم من خلال الأدلة ماذا؟ العقلية. يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن الأمور المادية والطبيعية لها منهجها الخاص، الأمور المرتبطة بالمبدأ والمعاد لها منهجها ماذا؟ لها منهجها الخاص. بل الطريق إلى معرفة تلك الأسرار منحصر في سبيلين، قلنا على سبيل بنحو مانعة الخلو لا مانعة ماذا؟ لا مانعة الجمع. خب ما هو؟ يقول الطريق الأول هو طريق الأبرار، وهو الطريق العملي، وهو أن الإنسان من خلال التزكية يحاول ماذا؟ أن تنعكس عنده تلك الحقائق، مو من خلال التحصيل ومن خلال تقوية العقل النظري، وإنما من خلال تقوية ماذا؟ العقل العملي. قال بل الطريق إلى معرفة تلك الأسرار منحصر في سبيلين، إما سبيل الأبرار اللي هو الطريق العملي من إقامة جوامع العبادة وإدامة مراسم العدالة وإزالة وساوس ماذا؟ العادة. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، وإما سبيل المقربين، وإما منحصر، وإما سبيل المقربين من الرياضات العلمية وتوجيه القوى الإدراكية إلى جانب ماذا؟ إلى جانب القدس. إذن يوجد عندنا طريقان للوصول إلى أسرار إلى المعارف الدينية، طريق من خلال تقوية البعد العملي، وطريق من خلال تقوية ماذا؟ العقل النظري. هسه ما هي الفروق الأساسية بين هذين الطريقين؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.